اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله عليه السلام: لأنك كنت على يقين من طهارتك، اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة كما هو الظاهر. ما زال كلامنا في الصحيحة الأولى ودلالتها على حجية الاستصحاب، وقلنا أن مورد الاستدلال بالرواية أمران. المورد الأول هو الفقرة الواردة في جواب السؤال الثالث، والمورد الثاني هو الجواب عن السؤال في السؤال السادس. فموضع الاستدلال هو في موردين. هاي الفقرة من المصنف استدراك على الاستدلال بالصحيحة بالمورد الأول، هو في نفس الموردين استعمل هاي العبارة: الإمام فإنك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هاي الإمام ذكرها مرتين. كلامنا اليوم في المورد الأول، حينما نقول المورد الأول يعني الجواب في السؤال الثالث، في قبال المورد الثاني يعني جواب السؤال السادس. كلامنا في المورد الأول هذا استدراك على الاستدلال بالمورد الأول، وحاصل هذا الاستدراك هو أن جواب الإمام عليه السلام مجمل. جواب الإمام بقوله فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا مجمل ولا يصلح للاستدلال على حجية الاستصحاب. طبيعي كل مجمل ما يمكن الاستدلال به. توضيح ذلك أن في المقام هناك قاعدتين: قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب. كلتا القاعدتين متقومة بوجود يقين وشك، كما أن الاستصحاب متقوم بوجود يقين وشك، قاعدة اليقين أيضا متقومة بوجود يقين وشك. لكن في الاستصحاب، اليقين والشك تعلقا بمتعلقين مختلفين زمانا. في الاستصحاب، اليقين تعلق بالعدالة، بعدالة زيد يوم الخميس، بينما الشك تعلق بعدالة زيد يوم الجمعة. فإذن اتحدا من حيث الذات، من المتعلقان، متعلق اليقين والشك، ذات المتعلقين واحدة، عدالة زيد، ولكن من حيث الزمان هما مختلفان. اليقين تعلق بالعدالة يوم الخميس، بينما الشك تعلق بالعدالة يوم الجمعة. ولذلك، لأجل ذلك، يمكن أن يجتمع في الاستصحاب اليقين والشك، يجتمعان ولا يتنافيان. دائما في موارد الاستصحاب الشك يجامع اليقين ويجتمع مع اليقين. أقدر أقول أنا الآن فعلا في اليوم السابق على يقين من عدالة زيد، والآن على شك من عدالة زيد، يجتمع اليقين والشك في موارد الاستصحاب. لذلك لا يسري الشك إلى اليقين في موارد الاستصحاب، لا يسري الشك إلى اليقين ويزلزل اليقين. ليش؟ لأن المتعلق مختلف من حيث الزمان، فلا يكون الشك ساريا إلى اليقين، ويبقى اليقين محفوظا. وأبقى أقول أنا يوم الخميس كنت على علم وعلى يقين من عدالة زيد. هذا في قاعدة الاستصحاب. في قاعدة اليقين هناك يقين وهناك شك، ولكن الشك تعلق بعين ما تعلق به اليقين، هما متحدان ذاتا وزمانا، ولذلك هما لا يجتمعان، لا يجتمع اليقين والشك. أنا على يقين من عدالة زيد يوم الخميس نفس المثال، وعلى شك من عدالة زيد يوم الجمعة. ولكن شنو منشأ الشك؟ منشأ الشك احتمال أن زيدا قد ارتكب ذنبا يوم الخميس، ارتكب كبيرة يوم الخميس أو يوم الأربعاء، بحيث هذا الشك، هذا الشك العارض يزلزل ذاك اليقين السابق ولا يبقى يقين أصلا، ويتبين أن يقيني كان اشتباها وكان جهلا مركبا. يعني يزول اليقين بمجرد عروض الشك. يزول بمعنى شنو؟ يزول بمعنى أن هذا اليقين يتضح كون توهما، وما كان ينبغي لي أن أتيقن. يعني أكو ذنب مثلا صدر في يوم الخميس أو في يوم الجمعة، فلا يجتمع اليقين والشك في قاعدة اليقين. لا يجتمع اليقين والشك، مو مثل الاستصحاب. بالاستصحاب اليقين والشك قد يجتمعان، مو قد، دائما يجتمعان. في موارد الاستصحاب اليقين والشك يجتمعان، ولذلك نعبر عن الشك في موارد الاستصحاب الشك في البقاء. يعني عندنا يقين قطعا بالحدوث، وإنما نشك في البقاء. هذا الأمر الحادث قطعا واللي لا زال حادث، ولا زلنا على يقين من حدوثه، وما تزلزل يقيننا بحدوثه، هل بقي واستمر أو لا؟ هذا شكنا في باب الاستصحاب. أما في قاعدة اليقين، ليس هناك يقين بعد وجود الشك. بعد عروض الشك اليقين يتزلزل ويسري الشك إلى اليقين، ويوجب تزلزل اليقين. لذلك قاعدة اليقين تسمى في بعض الكلمات بقاعدة الشك الساري، في قبال الاستصحاب الذي لا يكون الشك فيه ساريا، وإنما يكون الشك شكا في البقاء. هذا إذا عرفنا، نجي إلى بيان الإشكال. شنو إشكالنا؟ إشكالنا على الاستدلال بالمورد الأول، يعني بجواب السؤال الثالث، أن الجواب مجمل ولا يصلح للاستدلال. هذا إذا عرفنا، خلينا نرجع نشوف مفروض السؤال الثالث شنو. مفروض السؤال الثالث هو أن زرارة ظن إصابة ثوبه للنجاسة، أو النجاسة لثوبه، هو لم يتيقن من ذلك، ظن إصابة النجاسة لثوبه، ثم شنو اللي سواه هو ما يسوي كل مكلف حينما يظن الإصابة، يفتش ويفحص عن النجاسة. فتش فعلا وفحص، ما وجد شيئا، حينئذ بعد لابد أن يدخل بالصلاة. حينما صلى وفرغ من الصلاة وجد نجاسة. فإذا ظن بالإصابة، فحص ولم يجد، دخل في الصلاة، بعد الفراغ من الصلاة رأى النجاسة. سأل الإمام شنو وظيفتي؟ قال له تغسل الثوب ولا تعيد الصلاة. ثم حينما سأل عن الوجه في ذلك والسبب في ذلك، الإمام علل، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. الإمام علل عدم وجوب الإعادة، عدم وجوب إعادة الصلاة بهاي الفقرة. نسأل، ما المقصود باليقين في قول الإمام عليه السلام لأنك كنت على يقين؟ المستشكل يسأل، قل شنو مقصود الإمام؟ اش تعتقدون شنو مقصود الإمام من اليقين لأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك؟ يقين، شنو المقصود باليقين؟ المستشكل يقول هناك احتمالان في المراد من اليقين. بدوان، هناك احتمالان. الاحتمال الأول هو أن يكون المقصود باليقين اليقين الحاصل لزرارة قبل ظن الإصابة. والزرارة يتحدث عن ثوب، مو يقول أنا ثوبي ظننت إصابة النجاسة لثوبي. شنو المقصود باليقين؟ الاحتمال الأول هو أن يكون المقصود باليقين اليقين الحاصل لزرارة بطهارة ثوبه قبل ظن الإصابة أصلا. قبل ظن الإصابة مو كان ثوبه كل شيء ما بي، حصل احتمال النجاسة من ظن الإصابة الوارد في السؤال، فظننت أنه أصاب، فأكو يقين سابق، ذاك اليقين السابق هو المقصود، لأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك. يا يقين، اليقين قبل ظن الإصابة، فإذا حصل شك، إذا حصل شك بعد ذلك، منين ناشئ هذا الشك؟ من ظن الإصابة، من ظن الإصابة، حينئذ يصير عندنا يقين سابق بطهارة الثوب وشك لاحق ببقاء تلك الطهارة. منين ينشأ الشك؟ من ظن الإصابة. فتنطبق قاعدة الاستصحاب، تنطبق قاعدة الاستصحاب، عندنا يقين سابق وشك لاحق، تعلقا بنفس الشيء، لكن المتعلقان يختلفان زمانا. اليقين بطهارة الثوب قبل ظن الإصابة، والشك ببقاء نفس تلك الطهارة بعد ظن الإصابة. حينئذ يكون هذا الشك من قبيل الشك في البقاء، وتنطبق عليه قاعدة الاستصحاب، عليكم السلام ورحمة الله. ويكون مقصود الإمام من فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، مقصود قاعدة الاستصحاب، ويتم الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب بناء على هذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال. المستشكل يقول ولكن هذا الاحتمال ليس متعينا، هذا الاحتمال ليس هو الاحتمال الوحيد في الرواية، هناك احتمال آخر. احتمال في شنو؟ في المراد من اليقين. يقول يحتمل أن يكون المقصود من اليقين في لأنك كنت على يقين من طهارتك، المقصود باليقين مو اليقين الحاصل قبل ظن الإصابة، وإنما اليقين الحاصل حينما فحص زرارة عن النجاسة ولم يرى بتعبيره ولم يجد شيئا، حصل له يقين بطهارة ثوبه. هذا المقصود باليقين، هذا احتمال ولو على سبيل الاحتمال. أكو احتمال يحتمل أن يكون المقصود باليقين لأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك، اليقين الحاصل لزرارة حينما ظن الإصابة وفحص ولم يجد، يصير عنده يقين. يقين بشنو؟ يقين بعدم وجود النجاسة، ويقين بطهارة ثوبه. هذا إذا كان المقصود، حينئذ بعد الرواية لا تكون منطبقة على الاستصحاب، وإنما تكون الرواية منطبقة على قاعدة اليقين. هاي يكون من قبيل قاعدة اليقين. ليش قاعدة اليقين؟ لأن هذا اليقين الحاصل بالفحص وعدم وجدان النجاسة، هذا اليقين سوف يكون متزلزلا، وسوف يكون الشك العارض بعد ذلك ساريا إليه ويزلزله، وتنطبق حينئذ قاعدة اليقين. ليش؟ لأن زرارة حينما صلى فوجد النجاسة، وجد النجاسة، يتبين أن ذاك اليقين كان اشتباها، ذاك اليقين السابق اليقين بطهارة ثوبه يتبين كونه جهل مركب وكان توهما، وتبين أن زرارة مثلا صلى بثوب النجس من دون أن يعلم. صحيح صار عنده يقين بعدم وجود النجاسة حينما فحص ولم يجد، لكن حينما عثر على النجاسة بعد الفراغ من الصلاة، هذا يكشف عن تزلزل ذلك اليقين. ولا يجتمع، لا يجتمع شك حينما دخل إلى الصلاة بيقينه السابق، هذا الشك سوف يسري إلى ذاك اليقين. ليش؟ لأن يحتمل أن يكون هاي النجاسة التي وجدها على ثوبه بعد الفراغ من صلاته هي نفس تلك النجاسة التي ظن إصابتها للثوب ولم يجدها، فيتبين أن يقين ذاك توهم ولا يبقى له يقين. يقول ذاك توهمي كان اشتباه تماما، مثل هذا المثال اللي ذكرنا أن زيد اللي كنا على يقين من عدالته يحتمل أن يكون قد ارتكب كبيرة من يوم الأربعاء، فيتبين أن هذا يقين اشتباه وليس واقعا. هذا الاحتمال الثاني، حينئذ هذا إذا تم الاحتمال الثاني، تكون هاي فقرة فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك دليل على حجية قاعدة اليقين، مو على حجية الاستصحاب، وبناء على الاحتمال الثاني تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه، ما تتحدث عن الاستصحاب. هذا الاحتمال الثاني مجرد إبرازه على سبيل الاحتمال كاف في إبطال الاستدلال بالرواية. ليش؟ لأن الرواية سوف تكون مجملة وساقطة عن الاعتبار وليست صالحة للاستدلال، لأن مدلول الصحيحة سوف يكون مرددا بين احتمالين، على أحد الاحتمالين تكون صالحة للاستدلال. هذا أصل الإشكال. المصنف أجاب عن الإشكال وأنكر الإجمال في الرواية وقال الاحتمال الأول الاحتمال الأول الذي يتم الاستدلال عليه هو المتعين، هو المتعين، وحينئذ تصلح الرواية للاستدلال. ليش؟ لأن الرواية ظاهرة في الاحتمال الأول. زرارة حينما الإمام عليه السلام حينما يقول لأنك كنت على يقين يقين، هذا اليقين ظاهر في إرادة اليقين الحاصل قبل ظن الإصابة أساسا، اليقين بطهارة الثوب الحاصل قبل ظن الإصابة. ويمكن أن يكون الوجه في هذا الظهور هو أنه بناء على الاحتمال الثاني، بناء على الاحتمال الثاني لا بد من افتراض أن زرارة حينما فحص عن النجاسة ولم يرى، لابد من افتراض أن زرارة حصل له اليقين بعدم وجود النجاسة، هذا لابد من افتراضه حتى نتمم الاحتمال الثاني. ولكن هذا في الحقيقة ليس ظاهرا من الرواية. زرارة ما قال فلم أرى فتيقنت مثلا بعدم وجود النجاسة، قال فلم أرى. أما شنو الحالة اللي صارت عنده؟ صار عنده يقين، صار عنده ظن، صار عنده اطمئنان. الرواية ساكتة عن ذلك. نجي احنا نفترض أن زرارة حينما قال لم أرى حصل عند اليقين، هذا بالحقيقة تحميل على الرواية، الرواية ما تتحمل هذا المعنى. زرارة قال فحصت فلم أرى، شنو اللي صار عنده ما ندري، هو لم يبين ذلك، لا قرينة لا دليل على أن زرارة حينما حصل حينما فحص حصل عنده يقين. هذا نحتاجه، لابد من افتراضه حتى نفترض أن المقصود لأنك كنت على يقين، المقصود باليقين اليقين الحاصل عند عدم الوجدان، هذا لابد من افتراضه، لابد من افتراض أن زرارة حصل عنده يقين، وهذا بالحقيقة ماكو قرينة عليه بالرواية. يحتمل أن زرارة حينما فحص حصل عنده ظن بعدم وجود النجاسة، أو وثوق بعدم حصول النجاسة، أو لا بقى شاك، يقول السان ما أدري، ربما نجاسة موجودة بس شسوها ما لقيتها، لابد أن أدخل بالصلاة. فعدم وجدان زرارة للنجاسة هذا كما ينسجم مع يقينه بعدم وجود النجاسة، ينسجم مع ظنه أو شكه بعدم وجود النجاسة. لا قرينة لا دليل على أن زرارة حينما فحص كان على يقين من عدم وجود النجاسة، بخلاف الاحتمال الأول. الاحتمال الأول أنت خود تقول هم الاحتمال الأول هم يحتاج إلى يقين. من قال أن زرارة كان على يقين قبل ظن الإصابة على يقين من طهارة الثوب؟ نقول لا، هذا واضح، هذا واضح. هو حينما يقول فظننت أن النجاسة أصابت الثوب، هو نفس هذا ظن الإصابة يستبطن اليقين سابقا بطهارة ثوبه. أنا حينما أقول احتمال مثلا وقعت النجاسة على ثوبي وشككت في نجاسة ثوبي، هو نفس هذا يستبطن أنني كنت على يقين من طهارة الثوب، وأن الشك نشأ من ظن الإصابة وليس ناشئا من أول الأمر. فإذا حمل الرواية على الاحتمال الأول ما يحتاج إلى تكلفة وما يحتاج إلى تحميل على الرواية، هو نفس افتراض ظن الإصابة يستبطن وجود يقين سابق بطهارة الثوب. أما اليقين عند عدم العثور على النجاسة هذا خلاف الظاهر. يعني بتعبير مختصر، زرارة قال قال فنظرت فلم أرى شيئا، حمل فلم أرى شيئا على حصول اليقين بعدم وجود النجاسة، هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر من الرواية. الظاهر من الرواية أن المقصود باليقين اليقين السابق على ظن الإصابة، هذا أصل الإشكال وجوابه. قال واضح هذا إخواني؟ أكو سؤال؟ قال نعم، دلالته في المورد الأول، قلنا مقصودة بالمورد الأول يعني جواب السؤال الثالث. دلالته، دلالة منه؟ دلالة قول الإمام عليه السلام فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، هذا دلالته على حجية الاستصحاب. على الاستصحاب مبنية، هاي الدلالة مبنية على أن يكون، أنا عندي مبني بس هاي عجمية، مبنية على أن يكون المراد من اليقين، يعني من لفظ اليقين، المراد من لفظ اليقين في قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك. اليقين مبنية على أن يكون المراد من اليقين اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة، هذا الاحتمال الأول. هذا الاحتمال إذا تم تتم دلالة الرواية على حجية الاستصحاب. شنو رأيك مصنفنا يقول إيه هو هذا الاحتمال؟ هو المتعين، هو الظاهر من الرواية، كما هو الظاهر ما بين وجه الظهور احنا بينا. فإنه لو كان المراد، هذا الاحتمال الثاني ليش مبنية؟ يقول فإنه لو كان المراد من اليقين اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده، يعني بعد الظن، بعد ظن الإصابة، حينما ظن الإصابة هو شنو اللي سوى؟ نظر وفحص. إذا كان المقصود اليقين الحاصل بظن اليقين الحاصل بالفحص وعدم الرؤية، هذا شنو خصوصيته هذا الظن؟ هذا الظن زائل، زائل ما راح يبقى. زائل بشنو؟ زائل بالرؤية بعد الصلاة، برؤية النجاسة بعد الصلاة. يقول لو كان المراد من اليقين، لو كان المراد منه يعني من اليقين اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده، يعني بعد ظن الإصابة، الزائلة، هاي الزائلة صفة لليقين، هذا اليقين الذي يزول بالرؤية بعد الصلاة. ومو قال فرأيت، خلي نقرأ سؤال زرارة، قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، ما تيقنت من الإصابة، فنظرت فلم أرى، نظرت يعني فحصت فلم أرى شيئا، فصليت فرأيت في هذا الرؤية بعد الصلاة توجب زوال ذلك اليقين، وإذا أوجبت زوال ذلك اليقين هذا الشك سوف يكون من الشك الساري ولا يكون من الشك في البقاء، فيكون موردا لقاعدة اليقين وتكون أجنبية عن الاستصحاب الرواية. لكن هذا الاحتمال المصنف يقول مجرد احتمال خلاف الظاهر، يقول فإنه لو كان المراد من اليقين اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده هو الزائل بالرؤية بعد الصلاة، كان مفاده، كان مفاد قول الإمام عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، كان مفاده قاعدة اليقين للاستصحاب حتى تكون دليلا على حجية الاستصحاب كما لا يخفى. ثم قال ثم إنه أشكل على الرواية، هذا إشكال ثاني أيضا وارد على نفس هذا المورد الأول، أيضا على الاستدلال بالمورد الأول على حجية الاستصحاب. هذا الإشكال في الحقيقة هو على تطبيق الاستصحاب على ما هو مذكور في الرواية. حاصل الإشكال هو أن الإمام عليه السلام في مفروض السؤال الثالث أجاب زرارة بلزوم غسل الثوب وعدم وجوب الإعادة، لأن الإمام قال تغسله هو ولا تعيد الصلاة، فأمر بغسل الثوب وعدم إعادة الصلاة. ثم حينما علل عدم وجوب الصلاة علل ذلك لأنك كنت على يقين من طهارة ثوبك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هو علل بذلك، علل هاي الفقرة اللي يريد نستدل بها على حجية الاستصحاب. علل شنو؟ علل عدم وجوب إعادة الصلاة، عدم وجوب إعادة الصلاة. في كل تعليل ومعلل بشكل عام بقطع النظر عن روايتنا، في كل تعليل ومعلل لابد أن يكون التعليل منطبقا على المعلل انطباق الكبرى على الصغرى. هذا دائما نقوله في كل تعليل، في كل تعليل لابد أن يكون التعليل كبرى والمعلل المورد اللي نريد نعلل بالكلام هذا لابد أن يكون صغرى. لا تشرب الخمر، يحرم الخمر لأنه مسكر. هاي لأنه مسكر بمنزلة الكبرى للكلام المتقدم. تقدر حينئذ نتألف قياس تقول الخمر مسكر وكل مسكر حرام فالخمر حرام. هذا التعليل دائما يكون بمنزلة الكبرى، هذا بشكل عام. إذا حاولنا نطبق المستشكل يقول، إذا حاولنا نطبق هذا الكلام على ما نحن فيه هذا الكلام لا يستقيم، لا يستقيم. ليش؟ لأن الإمام أراد أن يعلل عدم وجوب الإعادة، عدم وجوب إعادة الصلاة. الإمام قال تغسله ولا تعيد الصلاة، تغسله ولا تعيد الصلاة. فالمعلل شنو؟ عدم وجوب الإعادة. العلة شنو؟ العلة هي حرمة نقض اليقين، هيك نقول بتعبير أدق، بتعبير مختصر. العلة علل الإمام بالاستصحاب وعلل بحرمة نقض اليقين. هذا شنو اللي يفهم منه بمقتضى ما ذكرنا؟ الذي يفهم من أن الإعادة لو أراد زرارة أن يعيد صلاته تكون الإعادة من قبيل نقض اليقين بالشك، مو حتى يصح التعليل، حتى يصح التعليل وحتى يكون التعليل كبرى للصغرى كبرى للمعلل. شنو المعلل؟ عدم وجوب الإعادة. العلة شنو؟ حرمة نقض اليقين، يحرم نقض اليقين ولا تنقض اليقين بالشك. كأنما الإمام قال لا تجب الإعادة لأن وجوب الإعادة نقض لليقين بالشك وكل ما يكون نقضا لليقين بالشك حرام، حرام، فتحرم الإعادة ولا تجب الإعادة. هيك المفروض. ولكن هذا الكلام ليس كلاما صحيحا. ليش؟ لأن زرارة لو أراد أن يعيد صلاته، لو أراد أن يعيد صلاته، إعادة الصلاة لا تكون من قبيل نقض اليقين بالشك، وإنما في الحقيقة تكون من قبيل نقض اليقين باليقين، فلا تكون مشمولة للعلة، لا تكون مشمولة للكبرى المذكورة في كلام الإمام لو كان المقصود الاستصحاب. لذلك إحنا نريد نشكل على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب. إذا كان المقصود الاستصحاب، الاستصحاب ما ينطبق على الإعادة. ليش؟ لأن الإعادة ليست نقضا لليقين بالشك. حتى أنت تقول له يحرم عليك نقض اليقين بالشك وتعلل عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب، الإعادة ليست كذلك. زرارة حينما يصر على إعادة صلاته، أفرض مثلا يريد يعيد صلاته، نقول له عفي عليك زين تسوي، هذا نقض لليقين باليقين. ليش؟ لأن أنت كنت على يقين من طهارة ثوبك، حينما وجدت النجاسة بعد الفراغ من الصلاة يتبين أنك صليت بثوب نجس، وأن النجاسة اللي وجدتها هي عين النجاسة التي ظننت إصابتها لثوبك، فلابد من أن تعيد النجاسة. فإذا أراد أن يعيد الصلاة عفوا، فإذا أراد أن يعيد الصلاة يقول إيمو أنا على يقين من نجاسة ثوبي، وذاك يقيني بطهارة الثوب قبل ظن الإصابة انتقض، ذاك اليقين انتقض بشنو؟ انتقض بيقيني الحاصل عند وجدان النجاسة. فإذا إعادة الصلاة، إعادة الصلاة هذا من باب نقض اليقين باليقين، وليس من باب نقض اليقين بالشك، حتى يكون عدم الإعادة، حتى يكون عدم الإعادة من قبيل حرمة نقض اليقين بالشك، ويعلل عدم الإعادة بحرمة نقض اليقين بالشك. فإذن إذا بنينا على أن المقصود بهاي الفقرة، إذا بنينا على أن المقصود بهاي الفقرة الاستصحاب، هذا لا يصلح أن يكون تعليلا، لا يصلح أن يكون تعليلا لعدم وجوب الإعادة، لأن الإعادة ليست من نقض اليقين بالشك حتى تقول له أنت لا تعيد صلاتك لأن يحرم نقض اليقين بالشك. نعم نعم، هذا التعليل اللي ذكر، التعليل بحرمة نقض اليقين بالشك، التعليل بالاستصحاب، هذا يصلح أن يكون تعليلا لتجويز الدخول بالصلاة، أن نجوز لزرارة أن يدخل بصلاته، إيه؟ يصلح تعليلا لذلك، لكن لا يصلح تعليلا لعدم وجوب الإعادة. يعني زرارة إذا ظن الإصابة وفحص ولم يجد، فحص ولم يجد، مع ذلك تردد في أن يدخل في صلاته، نقول له لا ادخل في صلاتك ولا تبالي، لا بأس ادخل في الصلاة، ولا تنقض يقينك بالشك، لا تنقض يقينك بشنو؟ بطهارة ثوبك حاصل قبل ظن الإصابة، بالشك الحاصل واللي بقى وياك حينما فحصت ولم تجد النجاسة. أن نجوز لزرارة أن يدخل في صلاته بناء على حرمة نقض اليقين بالشك، هذا تعليل لطيف وواقع في محله ويكون صحيحا. نقول له إيه لا بأس، أنت ادخل في صلاتك، لا تتردد، لا تبقى مترددا، سيدنا شو افتح الباب، لا تبقى مترددا ولا تدخل إلى الصلاة. ليش؟ لأن عدم دخولك إلى الصلاة هذا شنو؟ هذا نقض لليقين بالشك، أنت ما عندك يقين بنجاسة ثوبك، عندك شك، فابني على يقينك السابق بطهارة الثوب وادخل إلى الصلاة. فإذا التعليل بحرمة نقض اليقين بالشك هذا لا ينسجم مع عدم وجوب الإعادة، إنما ينسجم مع جواز دخول زرارة في الصلاة، في حين أنتوا تقولون أن هذا تعليل لعدم وجوب الإعادة، وهذا من الاستصحاب، هذا من الاستصحاب. لو كان مقصود الإمام الاستصحاب لما كان التعليل منسجما مع المعلل، ولما كان منطبقا على المعلل. فشن نسوي أيها المستشكل، شنو برأيك شن نسوي؟ نقول لابد من التصرف في هذا الكلام في التعليل، ولابد من حمله على قاعدة اليقين صونا لكلام المعصوم عن الخطأ. لأن إذا بقينا مصرين على أن هذا استصحاب ونحاول نطبقه على عدم وجوب الإعادة ما ينطبق، فيكون العياذ بالله كلام الإمام ليس صحيحا. ليش؟ لأن عدم وجوب الإعادة ليس من نقض اليقين بالشك. أنت تقول نقض لليقين بالشك، استصحاب يعني عدم انسجام العلة مع المعلل، حتى ينسجم الكلام بعض مع البعض وينطبق التعليل على المعلل، لابد من حمل الكلام على قاعدة اليقين ويستقيم حينئذ الكلام، ولكن تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه ولا تصلح للاستدلال على حجية الاستصحاب. هذا أصل الإشكال اللي يذكر. واضح هذا أخواني؟ أكو سؤال؟ واضح واضح شيخنا؟ خلينا نقرأ ثم نجي إلى الجواب. قال ثم إنه هو أشكل على الرواية، مقصودة بالرواية يعني المورد الأول من الرواية، لا زال كلامنا في المورد الأول. أشكل على الرواية بأن الإعادة زرارة بعد أن انكشف إلى نجاسة ثوبه، لو أراد أن يعيد، هذا شي يسموه الإعادة، مو نقض لليقين بالشك، وإنما نقض لليقين باليقين، بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها، وكان على يقين من طهارته ثم ذلك بعد ذلك شك في طهارته، هذا مو نقضا لليقين بالشك، بل باليقين، بل هو نقض لليقين باليقين بارتفاعها. هذا وين حاصل؟ اليقين بارتفاعها بعد الصلاة وبعد وجدان النجاسة، صار عنده يقين، يقول مع الأسف أنا تبين صلاتي كلها بثوب النجس متنجس، فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة؟ شلون يصح من الإمام أن يعلل عدم وجوب الإعادة؟ حينما سأل زرارة لما ذلك هو علل، قال فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض لليقين بالشك أو نقض اليقين بالشك؟ هذا لا يصح التعليل. زين، إنه بيستدرك يقول إيه يصح هذا التعليل لو كان تعليلا علما، تعليل لدخول الزرارة بالصلاة. إيه نقول له لا تتردد، مجرد عندك شك لا تتردد، ادخل بالصلاة، لأن زرارة حينما دخل إلى الصلاة بعد ما وجد النجاسة، ووجد النجاسة بعد الفراغ من الصلاة كما ذكرت الرواية. فقبل أن 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 يفرغ من صلاته هو كان في شك، كان متردد، فنقول له لا تتردد، ابني على يقينك السابق ولا تنقض اليقين السابق بطهارة ثوبك بالشك اللاحق وادخل بالصلاة. يقول نعم، إنما يصح هذا التعليل اللي ذكر الإمام، إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة، هذا التعليل حينئذ يكون في محل كما لا يخفى، ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال. جواب المصنف عن الإشكال هو أن هذا الكلام عندنا وقت هواية بعد لا تعبون. جواب المصنف عن الإشكال هو أن هذا الإشكال إنما يستقيم وإنما يتم إذا كان الشرط في الصلاة، إذا كان شرط صحة الصلاة هو الطهارة الواقعية، إذا كان شرط صحة الصلاة هو الطهارة الواقعية، طهارة في الواقع، أي هذا الكلام يتم. ليش؟ لأن زرارة حينما عثر على النجاسة بعد الفراغ من الصلاة يتبين أن صلاته ما كانت واجدة للشرط. شنو الطهارة الواقعية؟ كان واقعا ثوبا متنجسا وليس طاهرا، فيتبين عدم توفر الشرط في صلاته. فإذا أراد أن يعيد الصلاة نقول له إعادتك على الموازين عافية عليك، زين تسوي أعد صلاتك، وإعادتك تكون من قبيل نقض اليقين باليقين وليست نقض لليقين بالشك، فلا يستقيم التعليل المذكور ويتم الإشكال. ولكن هذا الكلام ليس صحيحا، شرط صحة الصلاة ليس هو الطهارة من الخبث واقعا، وإنما هو الطهارة من الخبث، الشرط ليس هو ذلك، وإنما الشرط هو إحراز الطهارة. الشرط في بالنسبة إلى الطهارة من الخبث ليس هو الطهارة الواقعية، وإنما إحراز الطهارة، وحينئذ لا يرد هذا الإشكال. بيان ذلك أن الطهارة من الحدث التي هي شرط في صحة الصلاة، مو مع هالكلامنا، مو طهارة الثوب، وإنما الوضوء والغسل طهارة من الحدث، هاي التي يكون شرطا منها هو الطهارة الواقعية. فإذا صلى المكلف وبعد الفراغ من صلاته علم ببطلان وضوءه، كان وضوءه باطل، كان وضوءه كله بماء مغصوب أو بماء متنجس، وتبين بطلان وضوءه، يحكم ببطلان صلاته، يتفرع على ذلك بطلان صلاته. ليش؟ لأن شرط الطهارة من الحدث هو الطهارة الواقعية. هذا اللي يقولون لا صلاة إلا بطهور المقصود به ذاك، المقصود به الوضوء والغسل، وهذا بخلاف طهارة الثوب، يعني الطهارة من الخبث. الشرط هو إحراز الطهارة، أن يحرز المكلف طهارة ثوبه، إما بالوجدان أو بالأمارة أو حتى بالأصل العملي الذي يحرز طهارة ثوبه مثلا بالأصل، أو بالقاعدة، بقاعدة الطهارة وبنحو ذلك. إذا كان الأمر كذلك إذا كان الأمر كذلك فإذا صلى بثوب اعتمادا على بينة أو على أمارة أو على أصل، ثم بعد ذلك بعد الفراغ من الصلاة علم بنجاسة الثوب، هذا لا يعني الحكم بفساد الصلاة وبطلان الصلاة، لا يعني الحكم بعدم تحقق الشرط. ليش؟ لأن الشرط ليس هو طهارة الثوب واقعا حتى تقول تبين في الواقع أن ثوبه متنجس، وإنما الشرط هو أن يحرز المكلف وأن يعلم بطهارة ثوبه بأي طريق كان. هذا الشرط متحقق أو لا؟ الجواب نعم متحقق، وحينما دخل إلى الصلاة كان قد أحرز طهارة ثوبه ودخل بالصلاة، تبين الخلاف خليه يتبين الخلاف، هذا لا يعني عدم تحقق الشرط. وحينئذ نقول المكلف إما أن يكون ملتفتا إلى طهارة الثوب وإما أن يكون غافلا. كثير من عندنا نصلي ونغفل أصلا عن ملاحظة الثوب وطهارة الثوب. إذا كان المصلي غافلا عن طهارة ثوبه وصلى عن غفلة هذا المصلي أصلا لا يشترط فيه طهارة الثوب، لا يشترط فعلا فيه أن يكون ثوبه طاهرا. ليش؟ لأن الغفلة رافعة للتكليف، هو غافل شلون نكلفه، فلا يكون مكلفا بطهارة الثوب. فإذا صلى بثوب نجس غفلة تصح صلاته. نعم شرط الطهارة يكون اقتضائيا ولا يكون فعليا، يعني نقول هذا المكلف لولا الغفلة لكان يشترط في ثوبه أن يكون طاهرا، فشرط الطهارة يكون مجرد بنحو الاقتضاء لا بنحو الفعلية، لا يكون فعلا مكلفا بطهارة ثوبه. ليش؟ لأن غافل والغفلة ترفع التكليف. فنقول ها إذا نتنازل نتخلى عن شرط الطهارة، نقول لا يبقى الشرط لكن شرط اقتضائي. اقتضائي يعني شنو؟ يعني فيه الاقتضاء لأن يكون معتبرا لولا أن المكلف غافلا والغفلة رافعة للتكليف الفعلي فيرفع الاشتراط. هذا إذا كان غافل. أما إذا كان ملتفتا، إذا كان ملتفتا لطهارة ثوبه الشرط كما ذكرنا هو أن يحرز المكلف طهارة ثوبه بأي طريق كان، بالوجدان، بالبينة، بالأمارة، بالاستصحاب. فإذا انكشف بعد ذلك نجاسة الثوب وانكشف الخلاف حينئذ لا تجب الإعادة. ليش لا تجب الإعادة؟ لأن يعني بمجرد أن يكون أن المكلف قد أحرز صلاة أحرز الطهارة يكون قد حقق الشرط. فإذا انكشف الخلاف حينئذ هذا لا يكشف عن عدم تحقق الشرط، لا يكشف عن عدم تحقق الشرط. فإذا أراد أن يعيد صلاته، إذا أراد أن يعيد صلاته هذا حينئذ سوف يكون من نقض اليقين بالشك، من نقض اليقين بالشك. أنت على يقين من طهارة ثوبك، وأول الصلاة يجري الاستصحاب في حق زرارة، مو يجري الاستصحاب في حق زرارة. زرارة كان على يقين من طهارة ثوبه حينما أراد أن يدخل إلى الصلاة، هو ظان للإصابة، قل شاك في نجاسة وعدم نجاسة ثوبه، فيجري الاستصحاب في حقه. إذا جرى الاستصحاب في حقه يكون بذلك قد أحرز طهارة الثوب وحقق الشرط. فإذا انكشف الخلاف هذا لا يعني عدم صحة صلاته ولا يعني وجوب الإعادة. فلو أراد أن يعيد، لو أراد أن يعيد تكون إعادته من نقض اليقين بالشك ويستقيم التعليل، يستقيم التعليل ويرتفع الإشكال. ليش؟ لأن لو بنينا على حجية الاستصحاب لكان زرارة قد حقق الشرط وكانت صلاته صحيحة. أما إذا أراد أن يعيد نقول له ها أنت بنيت على الشك ونقضت يقينك السابق بالشك اللاحق، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فينسجم التعليل مع عدم وجوب الإعادة، لا وجه ولا مبرر للإعادة إلا عدم حجية الاستصحاب. شوفوا أخواني، إذا بنينا على عدم حجية الاستصحاب، الاستصحاب ليس حجة، نقول له إيه الإعادة تكون مناسبة من زرارة، الإعادة تكون واقعة في محلها. ليش؟ لأن الاستصحاب ليس حجة، الاستصحاب لا يحرز طهارة الثوب ولا يكون الشرط محققا، فلا بد من الإعادة، والإعادة تكون من نقض اليقين باليقين. أما إذا بنينا على حجية الاستصحاب وعلى حرمة نقض اليقين بالشك، حينئذ لا بد أن يكون الشرط متحققا ولا مبرر للإعادة، لا مبرر ولا وجه للإعادة إلا البناء على عدم حجية الاستصحاب. فتعليل عدم الإعادة بالاستصحاب وبحرمة نقض اليقين بالشك يكون واقع في محله، ويكون منسجم التعليل مع المعلل. ليش؟ هذا كله بناء على ما هو الصحيح من أن الشرط في صحة الصلاة هو الطهارة، إحراز الطهارة مو الطهارة الواقعية. هذا الجواب عن الإشكال. قال، يقول المصنف: ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها لا نفسها. الشرط في صحة الصلاة هو شنو؟ هو إحراز الطهارة، لا أن الشرط هو نفس الطهارة يعني الواقعية. هذا يسميه المصنف في حاشيته على رسائل، يسميه الشرط العلمي في قبال الشرط الواقعي. الطهارة من الخبث ليست شرطا واقعيا وإنما شرطا علميا، يعني أن يعلم بالطهارة. إن الشرط في الصلاة فعلا، حتى يكون الاشتراط فعلي، شوفوا قال فعلا، ولا يكون الشرط اقتضائي. ليش؟ لأن اقتضائي وين؟ في غير الملتفت، في الغافل. هو الآن يقول مع الالتفات، حين التفات المكلف، هذا مو عطف تفسير، حين التفات المكلف حينما يلتفت إلى شرائط الصلاة، ومن ضمن الشرائط أن يكون ثوب طاهرا، حينما يلتفت يكون الشرط فعليا في حقه. هو شنو الشرط الفعلي؟ هو أن يحرز الطهارة، لا أن يكون ثوبه طاهرا واقعا. أما غير الملتفت الغافل لا يكون الشرط فعليا وإنما يكون الشرط اقتضائيا، وأما فعلا لا يشترط طهارة ثوبه. فإذا صلى الغافل وتبين نجاسة الثوب في الواقع تكون صلاته صحيحة. يقول: إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات، يعني بالنسبة إلى الملتفت. ليش قال فعلا؟ لأن حين الالتفات عندنا اشتراط للطهارة فعلي، حين الغفلة عندنا اشتراط شنو؟ اقتضائي. واضح ليش قال فعلا؟ واضح ليش قال حين الالتفات؟ لأن إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة، الشرط هو شنو؟ هو إحرازها، أن يحرز الطهارة ولو اشتباهن. هو قطع بطهارة الثوب لكن الثوب الواقع شنو؟ متنجس. نقول له خلاص أنت حققت الشرط. ينبغي أن لا نخلط بين الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. ذاك الشرط الواقعي اللي يتبين البطلان ولو مع العلم بالخلاف، ذاك في الوضوء مثلا، أما في طهارة ونجاسة الثوب من الخبث ليس الشرط هو الشرط الواقعي. ولو بالأصل هو إحرازها، شلون يحرزها؟ بالبينة، بالعلم الوجداني، بخبر الثقة. ولو بأصل أو قاعدة لا نفسها، هاي لا نفسها معطوفة على إحرازها، الشرط هو إحراز الطهارة لا نفس الطهارة. ويتفرع على ذلك يقول: فيكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها مقتضى الاستصحاب، ومقتضى حجية الاستصحاب وثبوت الاستصحاب هو أن الاستصحاب يكون محرزا للطهارة، يكون شأنه شأن القطع، شأنه شأن البينة، يكون محرزا للطهارة. فإذا انكشف الخلاف بعد ذلك لا مبرر للإعادة، ويكون مقتضى الاستصحاب عدم وجوب الإعادة. ليش؟ لأن الشرط يكون متحققا. يقول فيكون قضية الاستصحاب، فيكون مقتضى استصحاب الطهارة حال الصلاة، شنو مقتضى؟ عدم إعادتها، عدم إعادة الصلاة. ليش؟ لأن الاستصحاب يحرز الشرط، وإذا أحرز الشرط خلص نقول له صلاتك صحيحة. ولو هاي وصلية، ولو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها، حتى إذا انكشف بعد ذلك أن الصلاة وقعت في ثوب متنجس، ولو انكشف وقوعها، وقوع الصلاة في النجاسة بعدها، هاي بعدها متعلق بانكشف، انكشف بعد الصلاة أن الصلاة وقعت مع النجاسة، كما هو الحال في زرارة اللي بعد أن صلى وجد النجاسة فانكشف أن صلاته كانت مع ثوب متنجس، كما أن إعادتها إذا بنى زرارة على إعادة الصلاة، هذا شو نقول له؟ نقول لا، هذا خلاف الاستصحاب ونقض لليقين بالشك، فيصير التعليل واقع في محله، يكون التعليل منسجما مع المعلل، مع عدم وجوب الإعادة. هذا اللي نريده احنا بالأخير، احنا نريد نوجه ونكيف تعليل الإمام مع المعلل، التعليل بحرمة نقض اليقين تعليل علما، تعليل لعدم وجوب الإعادة. يقول كما أن إعادة الصلاة بعد الكشف، الكشف مقصوده انكشاف النجاسة، بعد أن انكشف وقوع الصلاة في النجاسة، إذا أراد زرارة أن يعيد، هذا شو نسميه من زرارة؟ نسميه نقض لليقين بالشك، وعلى خلاف الاستصحاب اللي أحرز لك الشرط. فليش تعيد الصلاة؟ يقول كما أن إعادة الصلاة بعد الكشف يكشف، هاي تكشف الإعادة، إعادة الصلاة تكشف عن جواز النقض، عن جواز نقض اليقين بالشك، وعدم حجية الاستصحاب حالها، هاي حالها متعلقة بجواز النقض، تكشف عن جواز النقض حال الصلاة، حال الصلاة يعني حال الصلاة يجوز أن ينقض صلاته، والحال أن الاستصحاب يقول لا، لا يجوز نقض اليقين بالشك، لا يجوز. فإذا التعليل يكون في محله، يقول كما أن إعادة الصلاة يكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حالها، فيكون التعليل بالاستصحاب يكون في محله. تعليل عدم وجوب الإعادة بحرمة نقض اليقين بالشك يكون تعليلا صحيحا كما لا يخفى. فتأمل جيدا، واضح، تأمل جيدا، إشارة إلى دقة المطلب، فعلا المطلب دقيق ويحتاج إلى تدقيق ومباحثة. وصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.